السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. عقد وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط لقاءات مع مسؤولين عراقيين ناقش فيها مسائل عديدة، منها إعادة افتتاح السفارة المصرية في بغداد والتعاون في مجال النفط. أبو الغيط قال إن زيارته تهدف إلى مساعدة العراق في مواجهة العديد من التحديات، وأكد رفضه الطائفية والتطرف والعنف، معبرا عن أمله في إحلال الأمن والاستقرار في البلاد. الحكومة العراقية رحبت من جانبها بإعادة فتح السفارة المصرية، وقال وزير الخارجية هوشير زيباري إن هذه الزيارة ستوسع آفاق العلاقات الثنائية، وكشف عن أن الوفد المصري زار عدة مواقع اليوم لاختيار أحدها موقعا لسفارته. أحمد أبو الغيط قال إن وزيري نفط البلدين عقدا اجتماعا اليوم بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مجال النفط دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، كما أكد استعداد بلاده لمساعدة العراق في مجال الإعمار. يذكر أن هذه هي أول زيارة يجريها وفد مصري رفيع المستوى إلى بغداد منذ 18 عاما. فجر انتحاري نفسه خلال مداهمة نفذتها قوات أمريكية في شمال العراق ضد أحد المطلوبين في الموصل، فقتل 11 شخصا بينهم 3 نساء وثلاثة أطفال. بيان للجيش الأمريكي ذكر أن قوات أمريكية تبادلت إطلاق النار مع مسلحين عند دخولها أحد المباني في الموصل، وأن جميع العراقيين الذين قتلوا لاقوا حتفهم بسبب التفجير. كما أوضح البيان أن الجنود عثروا داخل المبنى على أسلحة ومتفجرات. وجه رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان دعوة إلى أكراد العراق لاتخاذ موقف ضد حزب العمال الكردستاني، لافتا إلى أن تركيا ستتخذ هي الأخرى إجراءات ضد الحزب الانفصالي، كما جاء خلال مشاركته في مجلس عزاء في قرية قريبة من العاصمة أنقرة، أقيم لأحد الجنود 15 الذين لاقوا حتفهم في هجوم شنه الحزب الكردي الانفصالي يوم السبت الماضي. في جنوب شرق تركيا حيث وقع الهجوم قامت قوات الجيش بنقل جنود ومعدات إلى المناطق الحدودية، كما حلقت طائرات استطلاع تركية فوق طرق يستخدمها مقاتلو حزب العمال الكردستاني وفوق نقاط تابعة للجيش في المناطق الجبلية حسب نبأ لوكالة فرانس برس للأنباء. من جانب آخر اتهم الجيش التركي اليوم أكراد العراق بمساعدة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن الجنرال حسن إكزيز نائب رئيس هيئة أركان الجيش التركي قوله في مؤتمر صحفي، وهنا أقتبس: لم نحصل على أي دعم من أي نوع من إدارة شمال العراق ضد المتمردين، هذا عدا الدعم الذي يوفرونه للمتمردين في شكل بنى تحتية مثل المستشفيات والطرق، حسب قوله. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قال وزير خارجية إيران منوتشهر متكي اليوم إن بلاده لن توقف نشاطات تخصيب اليورانيوم حتى لو حصلت على إمدادات من الوقود النووي من الخارج. متكي أضاف بالقول إنه ما أن تكتفي إيران من إنتاجها الوقود النووي ستقوم بتزويد دول أخرى به. من جانب آخر عبر وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير في مقابلة أجرتها معه صحيفة هيارتس الإسرائيلية خلال زيارته إلى المنطقة حذر في كلامه من احتمال توجيه إسرائيل ضربة إلى إيران قبل تمكن الأخيرة من تطوير أسلحة نووية. كوشنر عبر أيضا عن أمله في أن تؤدي الجهود الدبلوماسية والعقوبات إلى إقناع إيران بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم الذي تعتقد دول غربية أن هدفه هو إنتاج أسلحة نووية. اتهمت سارة بيلين نائبة مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الأمريكية اتهمت مرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما بارتباطه بمن وصفتهم بإرهابيين محليين. في وقت متأخر من يوم السبت أشارت بيلين إلى ما ذكرته إحدى الصحف الأمريكية عن وجود علاقة بين أوباما و ويليام آيرز وهو عضو سابق في جماعة أمريكية شنت حملة شعواء ضد التدخل الأمريكي في فيتنام خلال عقد الستينات من القرن الماضي. بيلين قالت أحد مؤيدي باراك أوباما الأوائل رجل كان حسب صحيفة نيويورك تايمز إرهابيا أمريكيا وعضوا في جماعة شنت حملة شعواء بضمنها أعمال تفجير استهدفت البنتاغون ومبنى الكونغرس. هذا وقد رفض العاملون في حملة أوباما الانتخابية هذه الملاحظات ووصفوها بكونها تشكل اعتداء. يذكر أن أوباما سبق وأن عبر عن رفضه وجهات نظر آيرز الراديكالية ونشاطاته مشيرا إلى أنه أي أوباما كان طفلا عندما قام آيرز ومجموعته بارتكاب أعمال إرهابية. وأخيرا أشارت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي إلى بدء القوات الروسية انسحابها من المناطق العازلة التي سيطرت عليها خارج إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا في جورجيا. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
سلاما لجميع مستمعينا من أسرة إذاعة العراق الحر مع فقرات ساعة جديدة نزور فيها الكويت لنتابع خطة جديدة لتوزيع القرطاسية في مدارسها، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، وهناك تقرير يرصد من هو الأقدر، المرأة أم الرجل، على إدارة الشؤون المادية للعائلة. وفي ختام الساعة سنتابع حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي برفقة الزميل ناظم ياسين. سيداتي وسادتي، يؤكد المتعاملون في البورصة العراقية أن التحسن الأمني الذي تحقق خلال الأشهر الماضية أدى إلى ارتفاع أسهم قطاع الفنادق خلال شهر أيلول بشكل كبير فاق التوقع. هذا ما أكده مدير شركة الحياة للوساطة المالية ورئيس محافظي سوق العراق للأوراق المالية السابق الدكتور طالب الطباطبائي. من جانبه عزى المدير المفوض لشركة فندق بابل الدولي ونائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين باسم جميل أنطوان السبب الحقيقي لهذا الارتفاع إلى تدخل الدولة في دعم الفنادق، مشيرا في الوقت نفسه إلى حاجة هذه الفنادق إلى عملية تأهيل شاملة لتكون في مصافي فنادق الدرجة الأولى في العالم. حسن راشد والتفاصيل.
شهدت أسهم قطاع الفنادق ارتفاعا كبيرا في شهر أيلول الماضي طبقا لأرقام سوق العراق للأوراق المالية، وعلى الرغم من أن أسعار أسهم الفنادق والشركات الفندقية كانت أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، إلا أن المتعاملين في البورصة العراقية يقولون أن ما حققته الفنادق من صعود كان يفوق التوقع، كما يقول مدير شركة الحياة للوساطة المالية ورئيس محافظي سوق العراق للأوراق المالية السابق طالب الطباطبائي.
هناك إقبال خلال هالشهر شاهدناه شركاسي، إقبال هائل جدا على شراء فنادق والمنشآت السياحية، وهذا أدى طبعا إلى صعود هذه الأسهم. يعني سهم كان 8 صارت 16، صارت 19، أو كانت 10 صارت 19. يعني أسهم الفنادق خلال شهر التاسع صعدت صعود يفوق التوقع في الواقع.
ويعزو الطباطبائي في تصريح لإذاعة العراق الحر أسباب ما تحقق من ارتفاع أسهم القطاع الفندقي إلى الاستقرار الأمني المتحقق في بغداد. من جانبه يقول المدير المفوض لشركة فندق بابل الدولي ونائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين باسم جميل أنطوان أن التحسن الأمني كان أحد أسباب ذلك الارتفاع.
الأسعار الأسهم في سوق العراق المالية كموجودات ثابتة لا تشكل في أحسن الأحوال أكثر من 10% من القيمة الحقيقية لكل سهم لكل منشأة سواء كانت سياحية أو صناعية. إذا ارتفاع الأسعار مقرون بأن تأخذ العملية مجراها الطبيعي، كان الاستقرار الأمني أحد الأسباب. هناك طفرة كبيرة بعد مطالبة إدارات الفنادق من الدولة لأن تتدخل وتقدم الدعم والمساندة لغرض إصلاح هذه الفنادق وإعادة وضعها. امتدت يد السياحة ورئاسة الوزارة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء إلى أن تعطي قروض ميسرة وحتى قد تصل ربما قسم منها منح لغرض إعمار هذه الفنادق وتأهيلها. احنا نتوقع طبعا الاستيفاء راح يزداد ويصل إلى أرقام أخرى، لأنه عملية التشغيل لهذه الفنادق سوف تعطي مردودات إيجابية كبيرة لهذه المنشآت. كما تعلمون أنه الفنادق والسياحة بالذات لا تحتاج إلى صرف كبير لغرض تنشيطها وتفعيل دورها، ليس كما الصناعة والزراعة أنه أنت عندك منشأة قائمة ومجرد أن تستثمر هذه المنشأة القائمة تشغيل الغرف تشغيل المنشآت المطاعم.
في الوقت نفسه يؤشر أنطوان حاجة الفنادق إلى عملية تأهيل شاملة لتكون في مصاف فنادق الدرجة الأولى في العالم.
الفنادق بنيت قبل أكثر من 25 عاما ولم تمتد لها يد الإصلاح والبناء والإعمار، وهذه منشآت وفنادق بنيت بمستوى جيد جدا وبنوعيات جيدة جدا لا تبنى بمنشآت بمستواها بالوقت الحاضر. فنحتاج نحن إلى عملية إصلاح وتطوير البنى التحتية لهذه الفنادق، الكهرباء، الماء، التبريد، تأهيل القاعات، التأثيث.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، لمواجهة قضية تأخر المدارس في توزيع اللوازم المدرسية والقرطاسية على تلاميذها، لجأت بعض المدارس في محافظة واسط إلى توزيع تلك اللوازم من المخزون لديها بنسبة 10 دفاتر لكل تلميذ. من جانبها وضعت مديرية تربية المحافظة خطة مؤقتة من خلال توزيع المسترجع الصالح من الكتب والقرطاسية المتوفرة من المدور مع أسبقية للمناطق الفقيرة في المحافظة. سيف عبد الرحمن، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من الكوت.
عادة ما تنشط أسواق بيع القرطاسية واللوازم المدرسية مع بدء كل عام دراسي، ومن بين أبرز عوامل ذلك النشاط تأخر المؤسسات التربوية في توزيع تلك اللوازم بين تلاميذها وطلبتها، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، وبالتالي يشكل عبئا على أولياء أمور الطلبة. زرنا تلك الأسواق في مدينة الكوت التي تزدحم بالمتبضعين كعادتها مع بدء العام الدراسي، وسألنا أحدهم فقال:
بالنسبة للموسم الدراسي المواد جدا غالية، كتب القرطاسية كلها غالية، فالمواطن يعني شو يصير؟ يعني هو راتب 300-400 ألف دينار، يخلي مسواق الأطفال، يخلي الملابس، يخلي للطبيب، يعني من يخلي؟ بعض العوائل تفكر تبطل أحد أبنائها حتى يعينه على العيشة.
قد يكون الدفتر والقلم وغيره من اللوازم الأخرى من المستلزمات الرئيسة للدوام المدرسي، حتى إن تأخير توزيعه يدفع الطالب أو التلميذ إلى شرائه من الأسواق حتى مع ارتفاع سعره كما يقول أحد الباعة.
بداية كل عام دراسي جديد الطالب يتهيئ يشتري قرطاسية ويشتري جنطة، القرطاسية تحديدا بصورة عامة بها مميزات خاصة. القرطاسية الطالب يحتاجها من يوم 1/10، جاي توزع القرطاسية توزعها يوم 1/12 بداية الامتحانات نصف السنة، وهذا الشيء ما يخدم الطالب، طبعا راح يؤدي إلى زيادة الأسعار. مثلا دفتر أبو المية الدرزن مالته ب 6000 دينار قبل بداية العام الدراسي، يعني يطلع الدفتر ب 500 دينار، من راح يبدي العام الدراسي الجديد الدرزن راح يوصل 9000 دينار جملة، يعني راح يطلع ب 750 دينار، راح ينباع ب 1000.
ولجأت مدارس إلى توزيع تلك اللوازم المدرسية من القرطاسية بين تلاميذها من المخزون لديها في ضوء خطة يرى مدير أحد المدارس بأنها خطة مناسبة.
يعاني أولياء الأمور معاناة من ارتفاع الأسعار، والسبب في ذلك عدم إمكانية وزارة التربية بتوزيع القرطاسية حصرا على التلاميذ. للمعالجة اللي تمت بتوزيع الدفاتر المدرسية استلمنا حصة للتلاميذ من العام الماضي بنسبة 10 دفاتر لكل تلميذ. بعض الدفاتر مثلا أبو 60 ورقة قسمة إلى مادتين، مثل مادة التربية الإسلامية ومادة العلوم وهكذا إلى أن نسلم الحصة المقررة.
أما تربية المحافظة فقد وضعت خطة لتوزيع القرطاسية واللوازم الأخرى وأعطت في تلك الخطة أسبقية للأحياء الفقيرة كما يقول مدير التجهيزات المدرسية جمعة العابدي.
عملت مديرية تجهيزات تربية واسط على توفير الكتب المدرسية وبالكميات المطلوبة، حيث وفرت للمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وحسب الحاجة. والإشكالية الوحيدة التي واجهت الأعداد المتزايدة للطلبة نتيجة التهجير، وبالإمكان وضع خطة لمعالجة تلك الحالة من خلال توزيع المسترجع الصالح على التلاميذ والطلبة. أما الدفاتر المدرسية والقرطاسية فلم توزع لحد الآن، واعتمدنا على المدور وخاصة للمناطق ذات الدخل الواطي مثل قاطع زويرجات والأنوار والشهداء وكذلك بدرة وجسان، باعتبارها مناطق فقيرة وبحاجة ماسة إلى الدفاتر والقرطاسية. نتيجة عدم وصولها إلى التلاميذ ارتفعت أسعارها ارتفاعا باهظا في الأسواق المحلية. الرحلات والإعفاءات تعاني لكون لم تعالج موضوع التقادم الاستهلاك، وكذلك رغم ذلك استطعنا مع منظمة الإنقاذ الإنسانية العراقية بتوفير وتصليح الرحلات وتأهيلها.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
تدني روح وياك وكل ساعتي اشتاق وصدقني روح وياك وكل ساعتي اشتاق وكل ساعتي اشتاق وتشتاق شلون شلون يلا قبلك ترى هواي ولا لا تتعب ويا الطيف لا 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 وقبلك ترى هواي ظنا وغيوم الصيف مليانة بالماء وظنا وغيوم الصيف مليانة بالماء مليانة به الماء ايه الماء شلون يلا شلون يلا
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
هذه إذاعة العراق الحر نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية
في صحف الأحد نبدأ بصحيفة كردستان نيو اليومية السياسية وفيها أنباء اجتماعات الرئيس طالباني في السليمانية مع كبار المسؤولين العراقيين ومع رئيس إقليم كردستان ونيجرو بونتي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية وراين كروكر السفير الأمريكي ووصول وفد من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفرنسي إلى السليمانية وكتب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الدكتور السلام بايز مقالا في الصحيفة بعنوان إما كردستان أو نقاط جاء فيه كخطوة أولى علينا التمسك بالمدن والقصبات التي تحت سيطرة الكرد ومعترف بها من قبل الحكومة المركزية ونشيع فيها الحرية والديمقراطية بشكل أوسع ونعمرها أكثر ونؤمن فيها الخدمات للمواطنين وإلى جانب هذا نقوم ببذل جهود جدية لإعادة المناطق الأخرى المتنازع عليها الآن وتساءل الكاتب هل يجوز أن نغامر بكل مكتسباتنا ونقع تحت تأثير بعض الشعارات البراقة إما كردستان أو لا شيء من الواضح أن هذه المسائل لا تحل بمثل هذه الشعارات بل تحل بالحوار الديمقراطي وفي صحيفة خبات اليومية السياسية نقرأ أن حكومة إقليم كردستان دانت مقتل الجنود الأتراك الذي حصل إثر هجوم من قوات حزب العمال الكردستاني وقالت في بيان لها أن ذلك لا يخدم القضية الكردية مطلقا وصحيفة هاورات نصف أسبوعية الأهلية نشرت تقريرا حول تعاون صالح المطلق والسوريين مع العشائر العربية وتحريضها بحسب الصحيفة ضد الكرد كما نشرت الصحيفة نفسها خبرا حول اعتقال عدد من الضباط في فوج الدفاع والنجدة في جلولاء بتهمة تورطهم في مقتل أحد أفراد الأمن في المنطقة وفي صحيفة الرزنامة اليومية السياسية الأهلية كتب القيادي السابق للاتحاد الوطني الكردستاني نوشيروان مصطفى مقالا جاء فيه ممثلو الكرد بقدر ما كانوا مهتمين بمكاسبهم الشخصية لن يكونوا مهتمين بتثبيت حقوق الكرد. وقال نوشيروان: لا يوجد في كردستان أي طرف دستوري أو قانوني أو سياسي وحتى الحزبي أن تكون له سلطة المساعدة مع ممثلي الكرد في مؤسسات صاحبة القرار السياسي العراقي، وهم بدورهم بحسبه اهتموا بمناصبهم ومصالحهم. وأخيرا، وفي صحيفة آسو اليومية الأهلية المستقلة، أشارت إلى استياء هيئة الرئاسة العراقية من إلغاء المادة 50 في قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاصة بالأقليات. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الدستور أن السفارة الأردنية في بغداد باشرت استقبال المراجعين في مقرها المؤقت الكائن في فندق الرشيد إلى حين الانتقال إلى المقر الرسمي بالمنطقة الخضراء، وأن السفير الأردني المعين في العراق نايف الزيدان سيغادر إلى بغداد لمباشرة عمله في غضون الأيام القليلة المقبلة. وتقول الغد أن مصدرا دبلوماسيا عراقيا أفاد بأن السفارة تعد لإنشاء ناد للجالية العراقية في عمان ضمن توجهها لتوثيق علاقاتها بالعراقيين المقيمين في المملكة وتقديم الخدمات لهم، وتنشر الغد سجلا تاريخيا عن مبنى السفارة العراقية في العاصمة الأردنية، وتقول إنه كان مقرا لوزارة الخارجية الأردنية في الخمسينيات كما كان مقرا لوزارة الخارجية في حكومة الاتحاد الهاشمي بين مملكتي الأردن والعراق، ثم انتقلت ملكية المبنى إلى الحكومة العراقية التي افتتحت فيه سفارة لها منذ ستينيات القرن الماضي. وتقول أيضا إن المدرسة التي شيدها الإنجليز بعد عامين من دخولهم الكود العام 1919 تحافظ على تفوقها بين عشرات المدارس الابتدائية في المدينة من حيث المستوى التربوي والأنشطة الثقافية خصوصا، ويطمح مديرها إلى أن تكون مدرسته نموذجية تتلقى اهتماما خاصا من قبل المعنيين في قطاع التربية خصوصا، وأنها حاليا في طليعة المدارس المنتشرة في الكوت على الصعيد العلمي والتدريسي. وتنقل العرب اليوم عن الجيش الأمريكي في العراق إعلانه مقتل ماهر أحمد محمود الزبيدي المكنى بأبي رامي أمير القاعدة في ناحية الرصافة، وهو المسؤول عن الهجمات الأخيرة في بغداد والتفجيرات التي استهدفت مدينة الصدر أواخر العام 2006 وأسفرت عن مقتل حوالي 215 شخصا، وهو مسؤول أيضا عن الهجمات الأخيرة الخميس الماضي ضد مسجدين شيعيين في أول أيام عيد الفطر في بغداد الجديدة والزعفرانية، ما أوقع 20 قتيلا وعشرات الجرحى. وتنشر الرأي أن نفط الهلال الإماراتية وشركة دانا غاز التابعة قالتا في بيان إنهما بدأتا إمداد الغاز في منطقة كردستان العراق إثر استكمال المرحلة الأولى من مشروع باستثمارات 650 مليون دولار. وأوضحت الشركتان أن الغاز يتدفق بمعدل 75 مليون قدم مكعبة يوميا من حقل خورمور المجدد، وسيرتفع المعروض إلى 300 مليون قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من عام 2009، وتغذي الكميات الأولى من الغاز محطة كهرباء في أربيل، وتوجه الإمدادات اللاحقة إلى محطة كهرباء أخرى في السليمانية، وتبلغ قدرة المحطتين معا 1250 ميجاوات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، تواجه العوائل ذات الدخل المحدود من حالات التوتر والقلق مع قرب نهاية كل الشهر لعدم وجود توافق بين الصرفيات والمدخولات مع ارتفاع أسعار المواد في الأسواق ودخول مشكلتين أساسيتين تستهلك جزءا كبيرا من مداخيل تلك العوائل، ألا وهي المولدات والبنزين. بعض النساء يجدن أن المرأة هي الأقدر على إعداد ميزانية البيت الشهرية وعدم التبذير وتدبير المصرف إلى آخر الشهر. إلى التفاصيل.
على الرغم من أن التخطيط لميزانية البيت يعد من الأمور الحضارية والإيجابية في المجتمع لتفادي العديد من المشاكل المادية، إلا أن هذا لا يمنع من حدوث حالة توتر لدى بعض الأسر التي تتبع نظام وضع ميزانية تحدد من خلالها صرفياتها وبما يتناسب مع مدخولها الشهري، وذلك لمحدودية هذا المدخول الذي لا يتناسب في معظم الأحيان وارتفاع الأسعار والحالات الطارئة التي تتعرض لها الأسر ما يثقل لها ماديا. وقد يقوم رب الأسرة بالتخطيط لهذه الميزانية، أو قد تكون المرأة هي المسؤولة عن كل دينار ينفق، وقد يشترك الاثنان معا كما هو الحال مع السيدة أم علي التي تحاول مع زوجها قدر المستطاع التوفيق بين المدخولات والصرفيات، لكنها تجد نفسها في بعض الأشهر تلجأ إلى الاستلاف لسد النفقات.
الميزانية هي اشتراك بيني وبينه، بس أنا أقسم احتياجات البيت أهم ومهم، والأكو شغلات تتأجل أكو شغلات غير قابلة للتأجيل.
زين هو راتب عنده وأنت عندك راتب، شلون تدبرون يعني؟
مثل راتبي خليته للطوارئ، مثل طبيب، خطار، شغلات ثقيلة، معاملة مثل نحتاج ضامين الراتب. راتبه هو لا للمصرف اليومي ويتناول الغاز والبنزين والاشتراك بالمولدة وغيرها.
يكفيكم يعني تم؟
لا طبعا ما يكفي، إذا هاي البنزين وشحة الكهرباء عندنا نهائيا ما يكفي، والظاهر كل ما تزيد الرواتب نلاحظ ارتفاع بأسعار السوق. يعني
يصير مشاكل بيناتكم على مود المصرف؟
يصير خلافات مو جوهرية، خلافات خفيفة نقاش وتنتهي، وهاي كل الشهر تصير هاي القضية. لا هي طبعا قبل ما يخلص الشهر يعني تصير نضطر ندايم، إذا احنا موفرين شيء مثلا للطبيب، مثلا عندنا احنا مراجعات مع المستشفى مع البيت، فنرجع على مصرف البنيين ناخذ نوفر أو نداين.
السيد أبو زهراء هو من يخطط لميزانية البيت الشهرية، وهو يقر بالمصاعب وحالة القلق التي تنتابه عندما يجد أن الدخل الشهري المحدود لا يكفي لسد الاحتياجات.
ميزانية أنا اللي أرتبها وأنا اللي أمسط عليها بالبيت، رغم أنه يعني الميزانية ما تكفي، ما نخططها خلال شهر ونقول كيف لا تشد ما تكفي، لكن مع هذا إحنا نحاول أن نراوس أمورنا، من أكو أمور نقدر نستغنى عنها، أكو أمور المهمة يعني الأهم على المهم. الميزانية لديها تخطيط، لديها عقل حتى واحد يقدر يمشي أموره خلال الشهر. يعني أنا الميزانية أنا أخططها، صح أكو تعاون بيني وبين زوجتي، لكن الميزانية أنا اللي أخططها.
بعض النساء يجدن أن المرأة أقدر من الرجل في إعداد الميزانية وإدارة شؤون البيت المادية وعدم التبذير وتدبير المصرف إلى آخر الشهر، فالسيدة أم أحمد تنتقد زوجها لتبذيره عند شراء حاجيات البيت، حيث يبالغ في الشراء لمواد تجدها غير ضرورية، ما يعرضهم لمصاعب مادية لا سيما وإنهم من ذوي الدخل المحدود.
المرأة تحرص أكثر من الرجال، يعني الرجال صح يدور بضاعة زينة ونظيفة، بس المرأة تصير يعني اقتصادية أكثر من عنده، أكون ميزانية محدودة، مثل راتب ميزانية محدودة، مثل يقدر يقول مثل هذا البيت هذا المولدة يعني من عندنا استدعتي، أكلها مثل عتم مورد جاري يعني، فيعني ما يجري مبالغ.
زين أنت بالنسبة لكم موردكم محدود،
ايه؟
من يرتب الميزانية مالت البيت؟
يعني أبو أحمد. أنا علي شوي أختصر بالبيت، يعني مثل الحصة ما أبذر بالدهن أبذر بالتمنع، يعني على قد الإمكانية مالتي.
زين هو يبذر بالمسواق مثلا؟
إيه، يعني مثلا يجيب أكثر من حاجة، مثلا أقول له ليش جاي مثل عنب برتقال تفاح ما أدري إيش كله فد جيب فد شكلين، هو لا يجيب كله، بينما المرة لا، مثلا تعرف أكو أشياء أفرض من الفواكه، مثلا لا تجيب هاي الفواكه، قبل راح أطبخ برتقال لو أطبخ تفاح، لو يجيب لي إحنا مثل معجون يجيب لي بقوليات تفيدني، يوم ما عندي مسواق أقدر أطلع فاصوليا أطبخ، أقدر أطلع حمص أطبخ.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الأعزاء، استقطبت الدراما العراقية التي قدمت خلال شهر رمضان من على شاشات القنوات الفضائية العراقية اهتماما شعبيا واسعا، ولكن آراء الفنانين والإعلاميين في الناصرية تباينت حول مدى جودة هذا الكم الإنتاجي الغزير الذي تنوع بين الدراما التاريخية والنقد للأوضاع السياسية مع المسلسلات التي عكست الواقع الجنوبي ومعاناة سكان الأهوار. مراسلنا في محافظة ذيقار مهدي الحسناوي استطلع بعض المعنيين في المجال الفني والإعلامي، كان أولهم المخرج المسرحي حيدر جبر الأسدي الذي بين أن الفنان العراقي يمتلك إمكانات كبيرة ولكنه يحتاج إلى دعم كبير من المؤسسات الحكومية والإعلامية.
رغم وجود العقبات والعراقيل في بنية عمل الدراما العراقية، إلا أننا نجد أن ثمة تطور كبير حصل في هذه الفترة التي شاهدناها خلال 4 أو 5 سنوات الماضية، وأعتقد بهذا التحول وهذا التطور سنجد في الأيام أو السنوات القادمة هناك دراما عراقية مميزة تقف قبالة الدراما العربية في سوريا وفي مصر وفي غيرها من البلدان العربية، لأن الفنان العراقي يمتلك كل المقومات ولكنه يحتاج إلى دعم كبير خصوصا من لدن الحكومة العراقية ومن كل المعنيين في المؤسسات الفنية.
الإعلامية رابعة الناصري ترى بأن المسلسلات التي تناولت الواقع الجنوبي ومناطق الأهوار هي التي استقطبت المتلقي والمشاهد العراقي.
طبعا الدراما العراقية بشهر رمضان قدمت أشياء جديدة، لكن مو كل القنوات العراقية قدمت دراما جديدة. يعني مثلا قنوات قدمت نفس الفكرة بس بطريقة جديدة. الدراما لازم يكون أكو فد فكرة، يعني مثل توصل فد معنى معين للمشاهد. فبعض القنوات العراقية قدمت دراما أفكار لها فد اتجاه واحد يعني معنى واحد ومثلت بعد الطرق. بس اكو مثلا مسلسل سنوات النار قدم فكرة حلوة رغم انه هي فكرة واقعية، بس ظهر واقعيتها هي قربتها اكثر من المشاهد، وايضا مثلت بطريقة اقرب للواقع مثلا الاهوار واللي حدث بها من معاناة. فكانت يعني برأيي هي الاكثر تميز في شهر رمضان، لانه مثل ما قلت هي دراما واقعية، هي دراما حقيقية قدمت قصة واقعية وتمثيل قريب لها القصة وانطى الفكرة الحقيقية لها.
وبالرغم من الحرية الإعلامية والفنية في العراق الحالي، إلا أن ثمة هفوات تواجه الدراما العراقية كما يرى الإعلامي مظفر الزيدي.
برأيي أقول ظاهرة إيجابية، لكن الدراما العراقية ما زالت دراما ضعيفة، إمكانياتها ضعيفة، ليس بإمكانيات الدول المتقدمة حتى الدول المجاورة، يعني السورية والدراما الكويتية والإمكانات يعني كانت لها تغطية كبيرة على الدراما العراقية، لكن الدراما العراقية على مستوى جدا جدا ضعيفة، نفس الخطوة نفس المنهج ونفس الفكرة، مجرد هي تعتمد على المنهج الهزلي المضحك وانتقادات. أصبحت هناك يعني حرية وحرية كلمة حرية تعبير عن الرأي، يعني ما حدث من مسرحية على المسرح الوطني كبار الفنانين العراقيين وانتقاد للوضع الحالي وانتقاد سياسي انتقاد البرلمان انتقاد كذا، هذه أمور يعني إيجابية تبشر بخير بأنه أصبح الفنان العراقي اليوم يستطيع أن يعبر عن كلمته أو عن رأيه عن فكره عن منهجه. عن
الكاتب المسرحي عمار نعمة له بعض ملاحظات على الدراما العراقية.
الدراما العراقية في شهر رمضان تازت بوزارة الإنتاج، وهذه نقطة تضاف للدراما العراقية، حيث أننا شهدنا يعني نتاج جيد من خلال قنوات، وكانت هذا كان هذا النتاج يعني نتاج غزير، ولكن افتقد حقيقة إلى الكم النوعي، لأننا نرى أن هناك إخفاقات كبيرة في الكثير من المسلسلات التي قدمت، والإخفاقات كانت من خلال كتابة نص أو السيناريو، كانت السيناريوهات يعني لا تمتاز بالجودة العالية. أيضا نشاهد أن هناك يعني إخفاقات كثيرة في الإخراج من خلال مسلسلات وأخص بالذكر سنوات النار.
حالة الانفتاح الإعلامي والفني في العراق الحالي سوف تنعكس إيجابا على إعادة المشهد الفني العراقي أو الدراما العراقية بصورة إبداعية. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، دقائق نقضيها سوية مع الغناء العراقي الأصيل، ومعكم الآن المطربة صديقة الملاية في أغنية مختارة من أغانيها.
Yeah.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فأترككم مع الزميل ناظم ياسين في حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي، يسلط فيها الضوء على مشروع الميزانية العامة لسنة 2009 وعملية الخصخصة وتشجيع الاستثمارات واستيراد القمح.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعات ومقابلات عن مشروع الميزانية العامة لسنة 2009 وعملية الخصخصة وتشجيع الاستثمارات واستيراد القمح. ناقشت الحكومة العراقية أخيرا مشروع الميزانية العامة الاتحادية لسنة 2009 والتي ستكون الأضخم في تاريخ البلاد، وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن الميزانية المقترحة للعام المقبل والتي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 من أيلول تبلغ نحو 78 مليار و800 مليون دولار بزيادة قدرها 58% مقارنة بميزانية العام الحالي. وأضاف الدباغ أن الإيرادات النفطية ارتفعت بنسبة 65% حيث باتت تشكل نسبة 93.6% من إجمالي إيرادات الخزينة العراقية للعام المقبل. ونقل البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية عنه القول أيضا إن النفقات التشغيلية حظيت بمبلغ يقارب نحو 60 مليار دولار من الميزانية المقترحة، فيما خصص للنفقات الاستثمارية ما يقارب 18 مليار و600 مليون دولار، في حين سيشكل مجموع الدعم والمعونات والمنافع الاجتماعية التي تقدمها الحكومة ما يقارب نحو 12 مليار دولار، ويشمل هذا المبلغ البطاقة التموينية التي سيخصص لها نحو 5 مليارات و300 مليون دولار، ودعم الهيئات والشركات العامة المملوكة للدولة والتي توظف أكثر من 600 ألف نسمة بنحو 4 مليارات دولار، إضافة إلى دعم المزارعين وشبكة الحماية الاجتماعية واستيراد النفط الأبيض ودعم الحج وشراء الأدوية واستيراد الطاقة الكهربائية والوقود المخصص لتوليدها. وفيما يتعلق ببرنامج تنمية الأقاليم وإعمار المحافظات، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية أن الميزانية المقترحة للعام المقبل تتضمن مخصصات مقدارها نحو 5 مليار دولار، وذلك ضمن التوجه الحكومي الرامي إلى تنشيط حركة الإعمار في المحافظات وتنميتها اقتصادياً.
أكد وزير الصناعة العراقي فوزي حريري أهمية ضمان مستقبل العاملين في الهيئات والشركات العامة المملوكة للدولة قبل تحويلها كليا إلى القطاع الخاص، وفي سياق حديث خاص لبرنامج التقرير الاقتصادي عن الخصخصة أوضح أنها تشكل أحد الأجزاء الرئيسية لمنهاج التحول من الاقتصاد المركزي إلى الاقتصاد المفتوح، مشيرا إلى إنجاز العملية على مراحل متعددة تبدأ بإعادة تأهيل الشركات والمصانع العراقية. وفيما يأتي نستمع إلى إعادة لمقتطفات من هذا الحديث الذي أجرته مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان على هامش زيارة قام بها وزير الصناعة العراقي إلى العاصمة الأردنية.
الخصخصة هي جزء من برنامج التحول الاقتصادي من اقتصاد مركزي احتكاري إلى اقتصاد سوق مفتوح، وهذا التحول الاقتصادي يجب أن يقوم على أساس مراحل. هذه المراحل يجب أن تتم إعادة تأهيل هذه المنشآت من خلال التعاون المشترك مع رجال أعمال ومستثمرين وشركات عالمية، وعلى مرحلة قد تكون سنة قد تكون سنتين ثلاث أربعة إلى المرحلة النهائية يكون نحو التحول إلى الخصخصة، بعد أن نضمن مستقبل هذه الشركات، بعد أن نضمن مستقبل العاملين بها. وقعنا أول عقدين في الشهر الرابع من هذا العام في دبي لمعامل إسمنت كركوك ومعامل إسمنت القائم، ونحن لدينا حاليا أكثر من 30 ملف استثماري من الممكن أن نوقع لا أقل من 5 عقود جديدة مع شركات عالمية، مع كل المهتمين من المستثمرين العراقيين والمستثمرين الأجانب. وكذلك من الضرورة وإحدى الشروط القاسية من ناحية الحكومة العراقية ووزارة الصناعة أنه يجب أن يكون هناك شريك استراتيجي يتمتع بخبرة وباسم ومكانة جيدة في هذا الاختصاص التي تشتغل فيه الشركة العراقية، ويكون جزء أساسي من عملية إعادة التأهيل. لذلك أنا متفائل بأنه قبل نهاية هذا العام قد نحول ما لا يقل عن 10 شركات أخرى من قطاع حكومي متكامل نحو قطاع مشترك مع الشركات الاستثمارية.
سيادة الوزير، يعني الخصخصة رح تشمل الصناعات الثقيلة أيضا؟
تعتمد أي صناعات العراق لكي يقوم بإعادة بناء قدرته في كافة المجالات يجب أن ينفتح نحو الشركات العالمية. الشركات الهندسية على سبيل المثال شركات الصناعات الهندسية وشركة ابن ماجد، هاتين الشركتين مختصتين بالمشاريع الإعمارية الكبيرة ومشاريع النفط والغاز، وهذه هندسة ثقيلة كبيرة، يعني هما في موقع جدا جدا قوي لكي يحصلون على الكثير من العقود التي ستحصل عليها الشركات العالمية بالتعاون مع وزارة النفط لكي ينفذون عقود هذه الشركات. كل الشركات التي تهتم بالعودة للعراق ربما في الوقت الحاضر لا تملك البنية التحتية للعمل في العراق، لذلك سترتئي الاستعانة بشركات وزارة الصناعة. هذه فرصة بالنسبة لنا الاستفادة منها.
بالنسبة للميزانية اللي خصصتها الحكومة العراقية لوزارة الصناعة، هل هي كافية للنهوض بهذا القطاع؟ وكم صرف مائدها وفي أي المشاريع نفذتها؟
نعم، الميزانية التي استلمناها على سبيل المثال في 2006 للميزانية الاستثمارية وهي عدد كانت 10 مليون دولار. في عام 2007 ميزانيتنا ارتفعت إلى 32 مليون دولار فقط. في هذا العام وبسبب الإنتاج الكبير والنجاحات التي حققناها خصصت لنا ميزانية حوالي 320 مليون دولار. هذه الميزانية هي عن طريق تأهيل أكثر من 20 شركة من شركات الوزارة بالتوازي مع ملفات الاستثمارية. يعني الحكومة تضخ مبالغ في إعادة تأهيل الشركات وأيضا تفتح الباب للمستثمر لكي يضخ مبالغ أكثر. الميزانية الاستثمارية لوزارة الصناعة في نهاية 30/6 اتصلت بالمركز لمتابعة هذا الوضع، بالنسبة لي مهم، نفذنا ما يقارب 70% من الميزانية. أنا خطتي لهذا العام أنه أن نكمل ميزانيتنا 100% في 30/9 أي 3 أشهر قبل نهاية العام لكي يستطيع الاستفادة من الميزانية التكميلية، وأنا مهتم بالحصول على مبالغ إضافية قبل نهاية العام.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أوضح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق أحمد رضا أن التسهيلات والحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار تشجع العديد من الشركات العربية والأجنبية على المشاركة في مشاريع متنوعة في البلاد. التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
كشف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور أحمد رضا أن حجم الأموال للمشاريع التي عرضت للاستثمار في العراق بلغت قرابة 75 مليار دولار، وأن عروضا قدرت بالمئات قدمت من شركات عربية وأخرى عالمية للاستثمار في العديد من المشاريع في العراق. وأضاف رضا في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر أن قانون الاستثمار الجديد المعمول به حاليا منح تسهيلات عديدة للمستثمرين، مشيرا إلى رغبة الحكومة في أن تضع الشركات الأجنبية القطاع الصحي والإسكان ضمن أولوياتها.
أنا من المتفائلين لأن العراق بثرواته الطبيعية وثرواته البشرية ومقوماته الاقتصادية جميعها موجودة وجميعها متوفرة بشكل أكثر مما يتوقعها رجل الأعمال أو المستثمر، وفي بقعة مثل العراق اللي هي أكثر من بقع العالم هي أرض واعدة للاستثمار. فلذلك التسهيلات اللي أنطاها قانون الاستثمار والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات استثمار المحافظات وكل الإجراءات المبسطة اللي خليناها أصبح أنه المستثمر يأتي بدون تعقيد وبدون إجراءات وبيروقراطية وكذا كذا إلى آخره. إضافة إلى هذا الآن بدأت تأتينا مئات الإيميلات من الشركات من مختلف دول العالم، وجدتنا الآن دعوات تقريبا من 10 دول للسفر إلها وشرح قانون الاستثمار وشرح المقاومات الاقتصادية العراقية، لأنهم فعلا يريدون يحضرون ويستثمرون في داخل العراق.
كم عدد المشاريع التي عرضت للاستثمار حاليا وكم هي حجم الأموال؟
حاليا حجم الأموال 74 مليار دولار. عندنا مشروع ميناء البصر الكبير، مشروع مطار بغداد الدولي وبناء المدينة التجارية، وعندنا مشروع مدينة النجف الجديدة اللي 38 مليار دولار، ومدينة الكوت الجديدة والمدينة الصناعية في الكوت، وكذلك عندنا مولات ومجمعات تجارية في محافظة صلاح الدين، ومنحت 10 تراخيص أيضا في محافظة الديوانية ل10 مصانع للأسفلت، للأسمنت، للطابوخ، للطابوق الأسمنتي وما إلى ذلك. وأيضا هناك مشاريع أخرى تتوالى يعني على المحافظات وعلينا.
أكثر الدول التي يعني رغبت بالاستثمار في العراق؟
والله معظم هي الدول، لأنه أكثر الشركات اللي تجيك بالبليون دولار هي ليس شركة واحدة وإنما كونسورتيوم، فتجي بها بريطانيا، تجي بها فرنسية، تجي بها إماراتية، تجي بها كويتية، تجي بها مصرية وهكذا، وأيضا مع المستثمر العراقي.
أولويات الاستثمار في العراق، هل هناك مشاريع محددة تبغى الحكومة العراقية تستثمر فيها؟
نعم، إحنا نرحب بالمجمعات السكنية ابتداء وبالمستشفيات والمراكز الطبية تلاحظ وبفرص الاستثمار الأخرى، ولكن ابتداء نريد المجمعات السكنية ونريد أيضا المستشفيات والمراكز الطبية.
كان هذا رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور أحمد رضا. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعلن مسؤول إحدى الشركات الروسية أن العراق تعاقد أخيرا على شراء كمية من القمح الروسي، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تعزيز التعاون الثنائي في مجال استيراد وتصدير الحبوب. التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرينكو.
اقتنى العراق 200,000 طن من القمح الروسي. صحيفة وزيرنو أونلاين الإلكترونية الروسية أفادت بذلك نقلا عن متحدث باسم شركة غلينكور السويسرية. شركة أمزيكا الروسية التي أسستها شركة غلينكور عام 2004 هي التي صدرت القمح إلى العراق. إذاعة العراق الحر حاورت نائب مدير شركة أمزيكا نيكولاي ديميانوف في هذا الموضوع، فقدم لنا بعض التفاصيل. تمت عملية البيع والشراء أثناء مناقصة أجريت مؤخرا، حيث قررت الحكومة العراقية اقتناء القمح الروسي وبيعنا 200,000 طن من الحبوب، وتقدر قيمة الطن بحوالي 300 دولار أمريكي. القمح الروسي جيد جدا، وقد كان المحصول كبيرا هذا العام، لذلك فإننا نوسع دائرة أعمالنا وندخل أسواقا جديدة، وتصبح السوق العراقية واقعية بالنسبة لنا. نيكولاي ديميانوف أشار إلى أن الوضع الاقتصادي يتغير في العراق حاليا، ما يسمح لروسيا بدخول السوق العراقية أكثر فأكثر.
لم تصدر روسيا الحبوب إلى العراق في السنوات الأخيرة لأسباب سياسية موضوعية، وكانت الولايات المتحدة هي أكبر دولة مصدرة للحبوب إلى العراق، وكانت السوق الزراعية العراقية حكرا على شركات أمريكية. ولكن الوضع يتغير الآن، وتستطيع روسيا أن تتنافس في هذا المجال، فليست حبوبنا أسوأ من غيرها من حيث النوعية، لذلك سنتواجد هناك. وأعتقد أنه إذا استمر العراق في بيع الحبوب خلال هذا الموسم فإننا سنشارك هناك ونحاول دفع الحبوب الروسية إلى هناك. وأعرب نيكولاي ديميانوف عن أمله بفتح أفاق جديدة في التعاون الروسي العراقي في مجال الزراعة. عمر شركتنا 4 سنوات فقط، لذلك فإننا لم نكن نصدر حبوبا إلى العراق سابقا، ولكنني أتوقع توسيع التعاون بين موسكو وبغداد في مجال الزراعة فيما بعد، لأن روسيا تحوز قدرات تصديرية كبيرة تأخذ في التزايد، وقد أثبتت روسيا مكانها في الأسواق العالمية، وليست الحبوب الروسية أسوأ نوعيا من منتجات مماثلة لدول أخرى. أما السياسة التسعيرية فإن روسيا تستطيع تقديم شروط مناسبة، وأعتقد أن روسيا بصفتها جزءا لا يتجزأ من السوق العالمية ستواصل تسعير منتجاتها بشكل مناسب. كان هذا نائب مدير شركة إمزيكا الروسية نيكولاي ديميانوف. ميخائيل ألاندارينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.